فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
طيب، شرح أصول الإيمان. الطريب من الإفتاء بغير علم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، لكنك صححت الخطأ، جزاك الله خيرا، لأنها لو كانت في سهمي وجب عليه أن يعتقها، أن يعتقها. يا رب أمين. هذا معك أمل. أحسن الله عليكم جميعا، من أهل الخير والود والبر والإحسان وحسن الخلق. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان اسمه من أفتي، أسف، من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه، من أشار، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره خانه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذه مسائل عظيمة، مسائل عجيبة جدا في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام: من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه، لأن من تجرأ على الفتوى بغير علم تقحم النار على بصيرة. من تجرأ على الفتوى بغير علم تقحم النار على بصيرة. وهنا يقول: الرجل الذي أفتي بغير علم ثم عمل بالفتوى فإنه لا ذنب له، هو قلد من له علم وعمل بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعمل بذلك، فعمل بذلك وقد تعبد لله بما أفتي. فإن كان الذي أفتى ليس أهلا للفتوى فإنه يحملها عند ربه، يحمل وزرها، أنا معاك، يحمل وزرها ووزر من عمل بها، يحمل وزرها ووزر من عمل بها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، فهو يتحملها عند ربه لأنه أفتى بغير علم، حتى لو أصاب عين الحقيقة هو آثم عند ربه، كما قال: من تكلم في القرآن بغير علم فهو آثم، حتى ولو أصاب. وقال قاضي: إذا قضى بغير علم حتى لو أصاب فهو آثم عند ربه جل في علاه. قال: فإسمه على من أفتاه. وكان علماؤنا يعلمون طلبة العلم، يعني رد معك أستاذ أحمد، أنت لتجراس حبيبي والله، فكانوا يعلمون صبيانهم والتلاميذ أن لا أدري، جزاك الله خيرا حبيبي، لا أدري، يعلمونهم لا أدري. ولذلك جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن مسألة في المواريث، فقال ابن عمر: لا أعلم. فسأله عن مسألة أخرى فقال: لا أعلم. ثم ضرب بيده هكذا. في الثالثة قال: لا أعلم، الحمد لله الذي وفق ابن عمر أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم. وقال ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى من فقهاء الكوفة قال: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. يخشون على أنفسهم لأنه يوقع عن رب العالمين. لذلك من تكلم بغير علم فسيبوء بذنبي عند ربي جل فعلا. الإمام الشافعي يقول: لا، لا، ليس لأحد أن يفتي حتى يطلع على الخلاف. إبراهيم النخعي قال: لا يجوز لأحد أن يفتي الناس وهو لم يطلع على الخلاف، يعني لابد أن يطلع على خلاف الناس وأن يرى الحق أين، وأن يكون عنده ما القوة في الأحاديث والآثار التي تعمل. نعم حبيبي، ماشي، أنا جاهز معك. والآن الفتوى صارت سداحا مداحا كما يقولون. الفتوى صارت لمن له أهل ومن ليس له أهل. وعن معاوية نهى عن الغلطات، وهذا يكون بعد الحلقة إن شاء الله، بعد الحلقة بإذن الله. ما زلنا مع شرح أصول الإيمان. عن معاوية رضي الله عنه وارضاه أن النبي نهى عن الغلطات. طيب، هنا عن معاوية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلطات. الغلطات نهى هنا للتحريم. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد في المسند، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الأوسط وأيضا في الكبير، وأيضا البيهقي في المدخل إلى السنن. أقول إخوتي الكرام: الغلطات العلماء يعني هنا هنا للتحريم، وإن كان الحديث فيه كلام لكن حسنه بعض العلماء. الغلطات اختلفوا فيها، الغلطات اختلفوا فيها، اختلف فيها العلماء.
لا يا بابا، مفيش مشكلة.
فمنه من قال الغلطات المساء التي رد منها إظهار غلط المعلم الأستاذ، يعني هو بيغالطه بيكلمه هذا الكلام من أجل أن يقع في الغلط، يقول شوفوا أنا سألت السؤال ما عرفش يجاوبه أو جاء أو أجابه خطأ، يريد يبلبل المسألة عند الناس، وهذه معناها التباهي والترفع والتكبر، وهذا يأباه الله جل وعلا. العلم ليس كذلك، العلم ما يكسبك إلا التواضع. قال الله تعالى قال إن الله يحب المتكبرين لا يحبهم المتغطرسين، المتكبرين لا يحبهم الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر رداء والعظم تزاري، فمن نزعني فيها عذبته وفيما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفيها التباهي بين الناس أيضا، يماري العلماء أو السفهاء ويجاري السفهاء بأنه يقول أنا شوف أنا أعلم منه بهذه المسألة، أنا غلطت فيها، شوف كيف بينت له غلطه. وهذا كله فيه قطح في النوايا، في قطح في النوايا. وقيل الغلطات هي المسألة التي لم تقع، يتكلم في شيء لم يقع، وهذا كما قلنا أعظم المسلمين جرما، الذي يعني بسؤالي يحرم على الناس ما لم يكن حراما. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبدأ لكم تسؤكم. فهذه الغلطات. وأيضا قال بعض العلماء الغلطات هي المسائل المشكلة عموما، فهو يشكل على الناس، يعني لما يأتي بسؤال يتكلم فيه على القدر قدام الناس الجالسين قد يصعب على الجالسين الفهم، ويكون بذلك قد أساء إليهم، لهم فهموا ولهم أتقنوا. نعم، وهذا من سوء الأدب، من سوء أدب الطالب أن يفعل ذلك، من سوء أدب الطالب أن يفعل ذلك. والمسألة ليست بهينة، لأنه يتجاسر على نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدب الطالب أن يكون مؤدبا مهذبا، يجلس بين يدي شيخه يستمع يتعلم، ولو كان عنده علم يريد أن يظهره ويقول أشكل علي كذا رحمك الله يا شيخنا، أشكل علي كذا، ويجعله هو يتكلم به، فيتعلم الناس وهو أيضا يتقن ويثبت العلم عنده في هذا الباب. والعلم يكون بصغار العلم قبل الكبار، ولأن هذا هو فعل الربانين من العلماء، كما قال الله تعالى ما كان بشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، لأنها فيها التباهي وفيها الكبر وفيها أيضا الإشكال على الناس وفيها يعني الضرر بالسامعين، ما يستطيعون ما يتقنون، وهذه مشكلة كبيرة في هذا الباب، مشكلة كبيرة على العلماء في هذا الباب، على طلبة العلم طبعا مش العلماء. ونسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، ويجعلنا من المهذبين المؤدبين، اللهم أمين يا رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا أيضا من شرح أصول الإيمان. لو هناك أسئلة تفضلوا. الفوائد المستنبطة، الوسائل لأحكام المقاصد، الجرأة على الفتوى فيها ما فيها من الهلاك، أجاءكم على الفتوى أجاءكم على النار، من أفتى بغير علم أو تكلم بغير علم يعني لا، كيف مشيت تقحم النار على غير بصيرة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.